إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمناً قليلاً. أما بعد أيها الأحبة، طيب، هذه القاعدة الأولى ذكرها الشيخ غفر الله له، فقال القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذا هو الذي يجب أن يعتقده المسلم، لأن الإنسان قد يأتيه الشيطان ويوسوس له، وكل إنسان على غير منهج أهل السنة والجماعة وعلى غير عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم تجده ربما ينفر من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك كان السلف الصالح إذا حدثوا بعض أهل البدع بأسماء الله وصفاته الحسنى نفروا. لماذا؟ لأن في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض. فعلى الإنسان أن يعتقد هذه العقيدة أن أسماء الله تعالى حسنى، كاملة في الحسن غايته وبالغة في الحسن غايته، فلا يوسوس له الشيطان ولا يوسوس له أهل الأهواء وأهل البدع فيجعلونه يرتاب أو يشك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى يعني له سبحانه وتعالى وليس لغيره، والحسنى هي البالغة في الحسن والكمال غايته، وهي الأسماء المتضمنة للصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهذا معنى الحسن، أنها صفات كاملة بالغة في الكمال غايته، ولا نقص فيها من أي وجه من الوجوه، لا نقص فيها في أي وجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا هذا النقص احتمال ولا تقدير، بل إنها في غاية الكمال. وضرب المؤلف على ذلك بعض الأمثلة، فقال: المثال الأول اسم الله سبحانه وتعالى الحي، فالحي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعرفنا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي، ولذلك يجوز الإنسان أن يتسمى باسم عبد الحي لأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحسن. كيف يتضمن الحسن؟ متضمن للحياة الكاملة، فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم. أما حياة المخلوق فهي حياة ناقصة، فهي مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. فالإنسان قبل أن يكون هل كان؟ لا. وبعدما كان هل يكون؟ لا. أما الله سبحانه وتعالى فإن حياته حياة كاملة، فهو كائن قبل أن لا يكون شيء، ولا يلحقها زوال ولا عدم. فالحياة هنا مستلزمة لكمال الله سبحانه وتعالى، ومستلزمة أيضا لأمر آخر لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر. ولذلك إخواننا الأشاعرة غفر الله لهم وعفى عنهم، تجد أنهم أثبتوا بعضهم سبع صفات. لماذا أثبتوها؟ قالوا: لأنها لا تقوم إلا بحي، فأثبتوا السمع وأثبتوا البصر وأثبتوا العلم وأثبتوا القدرة. قالوا لأن هذه الأشياء لا تثبت إلا في حي، ولكنهم نفوا ما سواها بدلالة العقل الفاسد، أما العقل السليم فلا ينفي بل يثبت. ولذلك عندكم قاعدة يا أيها الإخوة الأحبة، دائما خلوكم على تذكر منها، وهذه القاعدة هي أننا عندنا أربعة أمور مستحيل تتعارض، أربعة أمور يستحيل أن تتعارض أبدا أبدا. الأمر الأول ما هو؟ نعم، النقل. الأمر الأول النقل. ما هو النقل؟ هو الوحي، الكتاب والسنة. طيب إذا كان الحديث ضعيف أو موضوع يعتبر نقل ولا ما يعتبر نقل؟ ما يعتبر نقل، يعني أنا لا نريد إلا الحديث الصحيح، واضح؟ أولا النقل، ثانيا العقل. وما المراد بالعقل؟ العقل الصحيح، مو بعقل المجنون، عقل الصاحي العاقل. أما المجنون فهذا لا عقل له. والجنون على نوعين، جنون هو عذر، وذلك هو الذي قد زال عنه العقل بالكلية، وجنون آخر وهو الذي يعلم ولا يستفيد من علمه، فله سمع لكن لا يسمع به، وله بصر لكن إيش؟ لا يبصر به. هذا هو الجنون الذي نخافه، وهو الذي ابتلي به أهل الكلام، ابتلي به أهل الكلام، فتجد لهم عقول لا يعقلون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. فالعقل السليم هو الذي يكون الإنسان يستفيد منه، فيدرك من سمعه فائدته، ويدرك من بصره فائدته، ومن سائر حواسه. هذا هو العقل السليم. إذن العقل السليم لا يمكن يعارض ليش؟ النقل الصحيح، مستحيل. أما أهل الأهوى وأهل الكلام فدائما عندهم العقل معارض للنقل. طيب جيد، لكن ليتهم مع هذا جعلوا العقل يفوز، النقل يفوز، بل دائما يجعلون النقل مهزوم والعقل منتصر، وهذا غاية الضلال. فهم جعلوا حربا شعواء بين العقل والنقل، ثم في الأخير جعلوا العقل هو الذي يفوز والنقل هو المهزوم، وهذا خلل وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث، نعم، اللي يعرف يرفع يده عشان نعطيه فرصة. نعم، الإجماع. لا، نعم، المخصوصات. لا، الفطرة. أحسنت، الفطرة. الأمر الثالث الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. خلقت عبادي حنفاء، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فالفطرة لا يمكن تعارض النص الكتاب والسنة، ولا يمكن تعارض العقل السليم، أما العقل المجنون ما لنا كلام معه. هذا الأمر الثالث. باقي أمر رابع. نعم، أدلة الأفاق. وش أدلة الأفاق؟ ما هي؟ طيب ما هي؟ أنت حولها تحوم. من يعرف الحقائق؟ وأيضا صرح أكثر. نعم، لا، هم أقرب إلى الحمى، يعني هو الواقع اللي نعيشه الآن، الواقع الذي نعيشه الآن ونلمسه وندركه بالحواس الخمس، السمع والبصر والذوق والشم. هذا الواقع لا يمكن يعارض ليش النقل، ولا يمكن يعارض ليش العقل. ولذلك الله هل يكلفنا بالمحال؟ هل الله يكلفنا أن نمشي على الماء؟ هل يمكن العواقع أن الإنسان يمشي على الماء أو يمشي على الهواء؟ يمكن؟ ما يمكن. إذن الله لا يكلفنا بإيش؟ بالمحال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالواقع الملموس المحسوس لا يمكن يعارض النقل. ولهذا عرفنا وأيقنا أن دين الله صالح لكل زمان إيش؟ ومكان. ولا بس صالح للزمن الأول زمن البعير، أو يصلح زمن الطيارة والسيارة؟ يصلح، لأن الذي جاء به هو الذي خلق السيارة والطيارة، وهو الذي يعرف بأن الواقع سوف يكون فيه سيارة وإيش وطيارة. إذن الواقع لا يمكن يعارض ليش النص. فهذه أربع قواعد احفظها، أربع قواعد لا يمكن تتعارض أبدا إلا لخلل عندك، أو يكون التعارض ظاهري، أو يكون التعارض ظاهري يعني في إيش؟ في ذهنك. ومن هذا الباب عرفنا أن الحق واحد ولا متعدد؟ ها؟ واحد، لا يمكن يتعدد الحق حتى في المسائل القطعية والمسائل الظنية، ولا بس في المسائل القطعية، هذا محل خلاف لكن عند أهل الكلام. أما أهل الحق فحتى في المسائل القطعية والظنية فالحق واحد. وش دليله؟ اللي يعرف الدليل نعطيه جائزة. نعم. ها؟ إذا حكم الحاكم، اجتهد الحاكم فأصاب. أحسنت، اكتب اسمه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إيش قال؟ فله أجران. وإذا اجتهد فأصاب فله، لا دل فأخطأ. دليل على الحق إيش؟ واحد. وهذا وين يكون؟ في المسائل الاجتهادية، يعني مسائل إيش؟ الظنية. لأن المسائل القطعية فيها اجتهاد ولا ما فيها اجتهاد؟ ما فيها اجتهاد، والاجتهاد فيها حرام. وليجتهد في المسائل القطعية آثم ومخطئ، وإن إيش؟ وإن أصاب. من قال بالقرآن برأيه أخطأ وإن أصاب. فالمسائل القطعية ليش من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب؟ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، ما يكون جزء الإنسان يفسر الإنسان بالقرآن برأيه. القرآن يفسر بالسنة، يفسر بالقرآن الوحي. فإذا المسائل الظنية يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك هنا أيضا قاعدة، وأنا ودي تحفظون القواعد المهمة، قواعد أصولية وعقدية، لأن أنا أصولي فأحب أكثر من القواعد الأصولية. ها؟ القاعدة الأصولية تقول كل شيء لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز ليش؟ كملوا. لا يجوز التقليد فيه. كل شيء لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز ليش؟ التقليد فيه. ما دام انه جاء امر قطعي ما فيه اجتهاد ولا يجوز التقليد. ولذلك ما عاد الله سبحانه وتعالى المقلدين في الامور القطعيه. مش قال عوام اليهود والنصارى ماذا يقولون؟ انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا. عذرهم الله ولا ما عذرهم؟ وماذا قالت اولاهم اخراهم؟ قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ما عذرهم الله. هذه مسائل قطعية ما في عذر. بعد وجود القرآن لا عذر لأحد. فالخسائل الواضحة البينة لا اجتهاد فيها. ولذلك لا يعذر الإنسان في الاجتهاد في المسائل القطعية، لأنه لا اجتهاد فيها ولا تقليد فيها. بل الإنسان قد أبان الله الحق ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، ولو كان عامي، فقد أبان الله له الحق وأوضحه له. ولذلك سمى الله القرآن، سماه إيش؟ بيان، وسماه بلاغ، فقد بلغت به الحجة وبلغ به البيان. فمن بلغه فقد قامت عليه الحجة، من بلغه فقد قامت عليه الحجة وعلمه. إذن هنا نعرف هذا الأصل المهم جداً، أنه لا يمكن أن يتعارض هذه الأمور القضايا الأربعة، وهي العلم، النقل والعقل وإيش والواقع والفطرة، إلا أن يوجد فيه خلل، إلا أن يوجد خلل في أحدها. إما أن يكون النقل غير صحيح، أو العقل مجنون غير سليم، أو الواقع ما هو بواقع، أو الفطرة ليست فطرة، واضح؟ وإذا وجد اعتراض فهو في الاعتراض في المسائل الظاهرية الاجتهادية، وهذا اعتراض ظاهري إذا رجعنا إلى الله ورسوله زال وارتفع. لذلك قال تعالى ولو ردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى فإن تنازعتم في شيء، هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالرد إلى الله والرسول يرفع النزاع مطلقا ولا يبقيه، لكن بشرط أن يكون الإنسان راجع بأمرين: إخلاص وإيش؟ متابعة. أما إذا رجع من غير إخلاص ومتابعة فلو رجع 1000 مرة لن يستفيد. ولذلك كثير من الناس نجدهم يرجعون إلى الكتاب والسنة ويزداد خلافهم ويزداد تنازعهم. لماذا؟ لأنهم رجعوا وعندهم أحد أمرين لا ثالث لهما، احفظوهما، وكلهم وهذين الأمرين إذا أحد استطاع يجيبها أعطيناه جائزة. يعني الإنسان أحيانا يرجع للقرآن والسنة ولا يرتفع التنازع، عالم أو جاهل يرجعون إلى القرآن والسنة ولا يرتفع التنازع لوجود مرضين عنده لا ثالث لهم. نعم. لا 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 ما أظنكم تعرفونها، معليش خلنا أعطيكم إياها عشان ما يطول عليكم. هي تبدأ، هي لها 3 حروف لا ثالث له: الحرف الأول القاف، الحرف الثاني الصاد، الحرف الثالث الراء. ثلاثة حروف: قاف صاد راء. قصر، قصر، قصر من ذهب. نعم. نعم، ارفع صوتك لخلى الجواب هنا. لا، الاخيره، الاخيره اخرى. قصر في الفهم او هو يعني باختصار قصور او تقصير، قصور او تقصير لا يمكن ان يكون ثالث له. يعني انت حينما ترجع للقران والسنه اما ان يكون عندك قصور او تقصير، فاحدهما تلام عليه والاخر لا تلام عليه. ما الذي تلام عليه؟ التقصير. يعني مثلا انا عندي المساله في الكتاب الفلاني، ما راح تفتح الكتاب وابحثها، ايش سويت هنا؟ قصرت، صار عندي تقصير. أو يصير عندي قصور لأنني لا يمكن أحيط بالعلم كله، فعلمت شيئا وغابت عني أشياء فقلت من غير علم، وهذا هو أصل الضلال، قلت من غير علم. ولذلك أعظم ذنب عصي الله فيه ما هو؟ من يعرف أعظم ذنب عصي الله به؟ نعم، لا في أعظم ما هو؟ نعم. أحسنت، تأتي بدليل لها من القرآن. لا، عطنا الدليل. أنا لا أعتبر الدليل إلا بثلاثة شروط، وهذه قاعدة احفظوها: الدليل لا يعتبر دليل إلا بثلاثة شروط، إذا اختل واحد منها فليس بدليل. من يعرف هذه الشروط؟ معليش، شروط الدليل: صحة الثبوت. أبيك تقول كلمة الثبوت. صحة الثبوت هذا الأمر الأول. صحة الاستدلال هذا الأمر الثاني. عطنا واحد يشملها كلها: عدم المعارض، حتى يدخل النسخ وغيره، عدم المعارض، هذه شروط الدليل. يعني مثلا إنسان استدل بحديث ضعيف استدل بحديث مثل صلاة التسابيح، استدل به يقول حديثك صحيح ولا يقول لا ما يصح، لأنه خلى فيه شرط، إيش الشرط الأول؟ وهي صحة الثبوت. إنسان استدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة على حرمة الصلاة، حرمة الصلاة، قال صلاة حرام بدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ايش نقول عنده خلل في ايش؟ في صحة الاستدلال، لأن الاستدلال عندنا أن الأمر يدل على ايش؟ على الوجوب، هذه قواعد، ولذلك لصحة الاستدلال نعرفها من أصول الفقه، كل هذه الأصول نعرفها من أصول الفقه. فإذا ما يمكن نعرف إن هذا الدليل صحيح إلا، أو استدلالنا فيه صحيح إلا إذا عرفنا أنه إيش قواعد الأصولية، أنه يعتبر هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، أو نهي والنهي يقتضي التحريم، أو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو 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 إلى غيره، منطوق مفهوم، كل هذه الأشياء نعرف فيها ما يسمى بإيش؟ بصحة الاستدلال. واحد استدل بقوله تعالى والذين يتوفون منكم وصية متاعا للحول، قال متاع للحول، قال يا أختي، لما ماتت زوجها قال يا أختي اجلسي سنة كاملة، عندي آية في القرآن مستدل بها من حيث الثبوت، ايش يسمونها؟ صحيحة الثبوت. من حيث الاستدلال، الاستدلال صحيح، لا صحيح الاستدلال، بل هو منطوق، دلالة المنطوق وهي من أقوى أنواع الدلالة. إذا من حيث الاستدلال صحيح، إذا بقي فيها خلل ثالث وهو ايش؟ عدم السلامة من الاعتراض، معارض، وهو المعارض هو ايش؟ هنا الحديث أو الآية منسوخة، إذا ما يصح الاستدلال فيها، إذا ما يصح الاستدلال فيها. إذا هنا اللي جعلنا نعيد السؤال عليك مرة أخرى، نقول عطنا وجه الاستدلال من الآية. أحسنت، الترتيب، فبدأ الله بالأخف حتى انتهى بالأشد، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالما ظهر أخف مما بطن، والإثم أخف من إيش؟ من العدوان، العدوان أشد لأنه إثم وزيادة. إذن رتبها الله سبحانه حتى انتهى بيه. ثم إننا نعرف أن الشرك الذي هو أعظم الذنوب لم يكن إلا بسبب القول على الله بغير علم، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن أول شرك وقع في الأمة هو الشرك في قوم نوح، حيث أمرهم إبليس أن يصوروا هذه الصور، ثم أمرهم أن يعبدوها، وهذا العبادة إنما كانت بسبب أنهم قال لهم إن الله يقول لكم. وكذلك أول ذنب عصي الله به الأكل من الشجرة بسبب إيش؟ القول على الله بغير. وش قال لهم إبليس؟ قال للأبوين ماذا قال؟ وقاسمهما، يعني حلف لهم بالله إني لكما لمن النصحين. فلذلك اليوم يا أخوان يجب أن نعرف أن من أخطر الأشياء أن يقول الإنسان على ربه ما لا يعلم، وأكثر ما أضل الناس في هذا المجتمعات اليوم هو القول عليه بلا غير، يتصدر. لذلك النبي خاف من هذا المجتمع فقال إنما يقبض العلم بموت الإيش؟ العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس إيش؟ رؤساء جهال. ليش الرؤساء الجهال ماذا يفعلون؟ يقولون على الله بغير علم فيضلون ويضل الناس. فمن أخطر هذه الأمور القول على الله بغير علم. نعم تفضل. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا مثال آخر وهو اسم العليم. فاسم العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو متضمن لكمال العلم، وكمال هذا العلم موصوف بهذا الوصفين، أنه لم يسبق بجهل ولم يلحقه إيش؟ نسيان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون قال علمها عند ربي، ثم وصف علم ربه سبحانه وتعالى بقوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا دلالة على كماله سبحانه وتعالى، كمال علمه. ثم علمه سبحانه وتعالى واسع، فهو محيط بكل شيء جملة وتفصيل، فما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا والله سبحانه وتعالى ويعلمه. ولذلك علم الله سبحانه وتعالى واسع محيط بكل شيء، أما علم غيره مهما بلغ هذا العلم ومهما كان هذا فإنه لا بد أن يكون مسبوقا بجهل وملحوق بإيش؟ بنسيان. هذا أمر. الأمر الثالث، لا بد أن يكون هذا العلم أيضا ليس بمحيط وواسع ومحيط بكل شيء جملة وتفصيل، فقد يعلم بشيء ويفوت عليه أشياء. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن إحاطة علمه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب، فكل الأمور يعني تدل على العموم، فكلمة عنده تدل على العموم وكلمة مفاتح الغيب تدل على العموم، لأن هذه كلها من باب المضاف، وكل شيء أضيف إلى معرفة فيدل على إيش؟ العموم. قال لا يعلمها إلا هو، وهذا أيضا دلالة على العموم، لأن عندنا قاعدة أصولية تقول الاستثناء معيار العموم، فكل جملة ترى فيها استثناء اعلم أنها إيش؟ عامة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فإلا الذين عرفنا أن الآية هذه عامة. ثم قال سبحانه وتعالى ويعلم ما في، والماء هنا أيضا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، وكل هذه أيضا من الأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة من دلالة ليش أو من صيغ العموم. وقال يعلم ما في البر، وكلمة ال أشتدل عليه على العموم، لأن الألف واللام من صيغ العموم، فكل كلمة تجد فيها ألف ولام إذا كانت للجنس فهي العموم، إلا إذا كانت الألف واللام للعهد، والبحر أيضا للعموم، وما تسقط أيضا مثلها، ولا حبة، هذه حبة وش نسميها نكرة في سياق النفي فهي تقتضي العموم، كلها دلالة. فلذلك اشتملت الآية على عموم عظيم، وهي دليلة على سعة علم الله تعالى. وقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولذلك علم الإنسان بهذا الأمر وإدراكه يجعله يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الإنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي إيش؟ العلم، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما هو كائن وكل ما سوف يكون، فما من شيء يقع أو يمكن أن يقع أو قد وقع إلا والله سبحانه وتعالى علمه. ثم المرتبة الثانية إيش؟ الكتابة، أن يعلم أن ذلك مكتوب كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلا يعلمها، وقال كل في كتاب، فيعلمها هذا العلم دلالة على العلم، وكل في كتاب مبين هذا دلالة على الكتاب. المرتبة الثالثة المشيئة، أنه لا يمكن يقع شيء في هذا الكون إلا والله قد شاءه وأراده سبحانه وتعالى، ودليله قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وغيرها من الآيات. والمرتبة الأخيرة والرابعة هي الخلق، الله خالق كل شيء. نعم.
ربنا وفقك كل شيء رحمة وعلما، والحسن بأسماء الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف هنا مثال الثالث وهو الرحمن، فهذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهذا الاسم متضمن للكمال، كمال الرحمة، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم وهو في السبي على امرأة فقدت ابنها فأخذت تبحث عنه في السبي، ثم لما وجدته ضمته وأخذت يعني تحن عليه حنانا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا من فضل الله علينا، ولذلك المؤمن أيها الإخوة كلما يعني ضاقت به الدنيا وكلما عرف أو أيقن بكثرة ذنوبه وخطاياه وسيئاته وآثامه علم وأيقن أن له ربا رحيما سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء، فيقبل على الله سبحانه وتعالى ويزداد توبة وإقبالا على الله. فتجد أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة لكل شيء، وهذا من كمالها، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم قال المؤلف: والحسن في أسماء الله. وهذا المثال الذي ذكره أو المثل الذي ذكر المؤلف مثال العلم، مثال الاسم الحي والعليم والرحمن، مضطرد في جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، فإنها بالغة الحسنى كله في جميع أبوابها. ثم ذكر المؤلف بابا آخر من أبواب الحسن في أسماء الله، قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، كما قال الله سبحانه وتعالى في مثال ضربه المؤلف قوله: العزيز الحكيم. فالعزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والحكيم اسم من أسماء الله تعالى، والعزيز بلغ الكمال في العزة، والحكيم بلغ الكمال في الحكمة، بخلاف من عنده عزة أخرى من الخلق فإنها تجد أن هذه العزة ليست كاملة، فإما أن يلحقها ذل، وإما أن يلحقها بطش، وإما أن يلحقها يعني ظلم وجور وسوء خلق. فتجد الإنسان قد يكون قويا وعزيزا ولكنه يظلم الناس ويجور في حقهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو عزيز وهو مع عزته حكيم سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحدا، وحكمته مقرونة بعزته، ولعزته مقرونة بحكمته سبحانه وتعالى، فلا يعتريهما نقص. نعم. طيب، هنا هذه قاعدة مهمة جدا، وهي تدل على سعة علم الشيخ رحمه الله تعالى، حيث ثنى بها بعد القاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى تدفع الشبه عن الإنسان والزيغ في إثباته لأسماء الله تعالى وصفاته، فإذا علم أن أسماء الله وصفاته في غاية الكمال فإنه يندفع عنه الزيغ والانحراف. وأما القاعدة الثانية التي ثنى بها المؤلف فهي أيضا باعتبار دفع ما يتوهمه بعض الناس من الانضلال والانحراف حينما يثبت لله سبحانه وتعالى أكثر من اسم، فالله سبحانه وتعالى له أسماء كاملة ولله الأسماء الحسنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فبين أن لله أسماء كثيرة. وقال في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل أن لله أسماء أخرى لم يطلع عليها أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء مع تعددها فإنه لا بد للإنسان أن يدرك هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف حتى يندفع عنه الريب الذي وجد عند كفار قريش أو وجد عند أهل الضلال والانحراف من نفاة الأسماء والصفات، فيعرف أن أسماء الله تعالى هي على هذا الأمر، هي أعلام وفي نفس الوقت أيضا أوصاف، لكن باعتبارين مختلفين. أما الاعتبار الأول وهو اعتبارها أعلام، فهي باعتبار دلالتها على ذات واحدة، فهي تدل على ذات واحدة وهي ذات الرب سبحانه وتعالى، ولا تدل على ذوات متعددة كما يتوهم أهل الانحراف، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الله وهو العليم وهو الحكيم، فهي دالة على ذات واحدة. فإذا عرف الإنسان أنها بهذا المعنى وبهذا الاعتبار فإنه يسميها أعلام، أعلام على ذات واحدة وأعلام على مسمى واحد. وهنا بهذا الاعتبار نعتبرها مترادفة، بهذا الاعتبار نعتبرها مترادفة، ولله المثل الأعلى. كما أن مثلا بعض مخلوقاته لها أسماء متعددة، فنجد مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة، لكن هذه الأسماء هي أعلام على ذات واحدة، فيسمى محمد ويسمى أحمد عليه الصلاة والسلام ويسمى الأمين إلى غير ذلك من الأسماء. كذلك في غيرها، فنجد مثلا السيف له أسماء عدة، فيسمى سيف ويسمى مهند ويسمى بتار وله أسماء، فهذه الأسماء نسميها أعلام، لكن أعلام على ذات واحد. وهي أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى تعتبر أوصاف، لكن باعتبار آخر، فباعتبار دلالتها على معاني متعددة، وأن كل اسم من هذه الأسماء له معنى، لا كما يقول أهل الانحراف والضلال وأهل الأهواء أنه لا معنى له، فيقولون سميع بلا سمع، أو يقولون سميع لا معنى له، ليس لها معنى كمذهب أهل التفويض. فهذا ولذلك عد مذهب التفويض من شر المذاهب كلها، بل نقول له معنى، فهو يدل على السمع، والحكيم يدل على الحكمة كما سبق، وهي الحكمة البالغة، البالغة الكمال في الحكمة، وعزيز يدل على العزة، فهي معاني معروفة ولها مدلولاتها في اللغة العربية. كما أنني أفهم في اللغة العربية أن من يقول لي تعال أنه يدعوني، ومن يقول لي اذهب أنه يطلب مني الانصراف، فأدري لها معنى ولأدري لها مدلول. فهذه المدلولات وهذه الاعتبارات تعتبر بهذه الأمر تعتبر متباينة، والتباين والترادف مما ورد في اللغة العربية. فأحيانا الكلمة في اللغة العربية تأتي مترادفة، والكلمة المترادفة هي الكلمة وهي الألفاظ الكثيرة التي تدل على معنى واحد، فهذه يسمى ترادف. فعندنا مهند وعندنا سيف وعندنا بتار، كلها دلت على معنى واحد، هذه يسمى ترادف. أما المتباين فهي الكلمات الكثيرة الدالة على معاني متعددة. وهناك أيضا اشتراك، يعني يكون اللفظ مشترك، وهناك اشتراك لفظي واشتراك معنوي، وهناك من يقول بالمجاز أيضا على قول من يقول. فإذن الألفاظ أو أسماء الله سبحانه وتعالى كما قال المؤلف هي أعلام وأوصاف، لكن أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار. فأعلام باعتبار دلالتها على الذات على الرب سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول نعتبرها مترادفة. إذن هذا نعرف أنها باعتبار دلالتها على الأوصاف فهي تعتبر، أو باعتبار دلالتها على الذات تعتبر مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وباعتبار الثاني متباينة لدلالتها على كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي يدل على الحياة الكاملة، والعليم يدل على العلم الكامل، والقدير وهلما جرى كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا كما قالت المشركين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب الخطاب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، بل الله سبحانه وتعالى مسمى باسم الله وهو مسمى باسم الرحمن. نعم. نعم، هنا المؤلف ذكر الدليل على ذلك، ذكر الدليل في قوله وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم. فقوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، هنا الغفور والرحيم تعود إلى أي شيء؟ ها؟ تعود إلى ماذا؟ لا، بالقرآن عندك في الآية تعود إلى إيش؟ إلى أي لفظ؟ إلى أي لفظ؟ لا يا أخوان، ما في كلمة الله، هو تعود إلى هو، هو كلمة هو، الاسمين الاثنين يعودون إلى إيش؟ مسمى واحد. قال وهو، ويعني وهو الله سبحانه وتعالى، وهو ثم قال الغفور الرحيم، الغفور الرحيم تعود إلى أي شيء؟ إلى مسمى واحد. هذه الآية الأولى دلت على أنها إيش؟ على أنها إيش؟ أعلام. الآية الأولى دلت على أنها. الآية الثانية هو قوله تعالى وربك الغفور، وربك الغفور ذو الرحمة، فهي دلت على أن الرحيم هو المتصف بإيش؟ بالرحمة، لأن قوله ذو الرحمة أفادت أن كلمة الرحيم، الرحيم وش تفيد؟ تفيد أنه ذو رحمة، كلمة الرحيم تفيد أنه إيش؟ ذو رحمة. وهذه الآية بجمعها مع الآية الأولى، هذه الآية بجمعها مع الآية الأولى، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في الآية الأولى أو سمى نفسه بأنه غفور وسمى نفسه بأنه رحيم، وفي الآية الثانية سمى نفسه بأنه غفور ووصف نفسه بأنه ذو رحمة، المستفادة من اسم الرحيم، المستفادة من اسم الرحيم. فعرفنا إنها في هذه الحال ذات إيش؟ معاني. في هذه الآية دلت على أن الأسماء ذات معاني. قال هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم. هل أحد منكم سمى الجدار عليم؟ ها؟ هل أحد منكم يسمي الجدار سميع؟ ها؟ ما حد يسمي الجدار سميع، الجدار ما يسمع. الطاولة سميعة تسمع؟ لا. إذن ما يسمى سميع إلا سمع. ولذلك هن خاطبنا الله باللغة العربية التي لها مدلول، ولا ما لها مدلول؟ لها مدلول ولها معنى. فما خاطبنا الله بلفظ إلا وله مدلول وله معنى. ولذلك سمى الله كتابه قرآن عربي بس، ولا عربي إيش؟ مبين واضح بين، له معنى له دلالة. نعم، والله أعلم. صلى